الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل، وقد وصلنا في كتاب الفرائض، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي العلم قسمة المواريث، أي فقه المواريث، ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. ويسمى العارف بهذا العلم فارضا أو فريضا وفرضيا وفاضيا. وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث، منها حديث ابن مسعود مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني مرء مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر، وقد ضعفه جماعة. فقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي.
قوله رحمه الله: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والمقصود بالفرائض أو الفريضة هي الحقوق التي تكون لورثة الميت بعد موته. كيف نقسم ونفرض لكل واحد من الورثة قرب أم بعد، ومن يرث مع من، ومن يأخذ أكثر ومن يأخذ أقل، هذه تسمى الفرائض أو الفريضة. وتسمى أيضا بالمواريث، لأن الفرائض أو الفريضة أو الفرض هو القدر الذي يستحقه الحي من مال الميت، والفرائض هي العمليات الحسابية التي يتحصل من ورائها ما يستحقه كل حي من مال الميت. وأما المواريث فسميت مواريث لأن هذا العلم متعلق بالميراث الذي يتركه الميت، متعلق بالميراث الذي يتركه الميت. قال المصنف: وهي العلم بقسمة المواريث. هذا تعريف للفرائض بالاصطلاح. لو قال لنا قائل: ما المقصود بالفرائض عند الفقهاء؟ نقول: الفرائض عند الفقهاء هي معرفة كيفية قسمة المواريث، معرفة كيفية قسمة المواريث. فنحتاج إلى أمرين: نحتاج أن نتعلم الحساب، ونحتاج أن نتعلم ما لكل وارث من إرث مورثه، فهذا هو العلم بكيفية قسمة المواريث. قال: ويسمى العارف بهذا العلم، يعني مثلا العارف بعلم أصول الفقه يسمى أصوليا، العالم بالفقه يسمى فقيها، والعالم بالحديث يسمى محدثا. فالعالم بالفرائض ماذا يسمى؟ العالم بالفرائض يسمى فرضيا وفارضا وفريضا، ثلاثة أسماء لهذا العالم. العالم الذي يتعلم علم قسمة المواريث يسمى فرضيا وفارضا وفريضا. وذكر المصنف الشارح رحمه الله تعالى بن ضويان، ذكر أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه، في الحث على تعلم الفرائض وأنه أول علم ينسى، وهذا كونه أول علم ينسى ذكره الرحبي رحمه الله في منظومته في الفرائض، فقال: وهو أول علم يرفع حتى لا يكاد في الأرض يوجد. فأول علم يرفع وينسى هو علم الفرائض. واليوم مع الأسف الشديد أصبح الناس يتواكلون على العمليات الحسابية الموجودة بين أيديهم في هذه البرامج التي تقسم الفرائض والمواريث، وهذا لا بأس به لأنها صادقة، لكن الاعتماد عليها وترك هذا العلم ونسيانه ربما يؤدي إلى نسيان هذا العلم، ثم بعد ذلك لو تعطلت هذه الآلات ما استطاع أحد أن يقسم الميراث، وهذا أمر خطير. فالمنبغى على طلاب العلم على وجه الخصوص وعلى ولاة الأمر من المسلمين أن يخصصوا أناسا يتعلمون الفرائض ويعرفون كيفية قسمة المواريث. أما كون الفرائض أول علم يقبض أول علم يرفع هذا مشهور، لكن الأحاديث في ذلك ضعيفة السند. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: كيفية التصرف في التركة. وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش أو أرش جناية أو لا، كما يقضي المفلس نفقته على غرمائه، وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر، وديون الآدميين كالقرض والثمن والأجرة وقيم المتلفات، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، رواه الترمذي وابن ماجه. وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثي للآية إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات في سورة النساء.
هذه مسألة مهمة. إذا مات الإنسان ماذا يعمل وارثوه وأهله ومحبوه في ماله؟ عند الحنابلة رحمهم الله لا بد أن يرتب ما ينبغي أن يفعل في ماله على هذا الترتيب السباعي. أولاً قالوا: يشترى من ماله كفناً له. ثانياً يشترى له الحنوط، وهو الطيب أو السدر أو الكافور، هذا يسمى حنوطاً، الحنوط الطيب والكافور والسدر الذي يجعل في غسل الميت وفي كفن الميت. ثالثاً قالوا: مؤنة تجهيزه. لو فرضنا أن ما أحد يغسل إلا بمال، إذن لا بد أن يدفع من ماله قبل القسمة من يغسله. لو فرضنا أن أحدا لن يدفنه إلا بمال فيؤخذ من ماله من يدفنه. لو فرضنا أن أحدا لن يعطيه قبرا إلا بمال فيؤخذ من ماله ما يشترى به قبرا له. إذن الكفن، الحنوط، مؤنة التجهيز، سواء ما تعلق بتجهيز الغسل، ما تعلق بتجهيز النقل، ما تعلق بتجهيز الدفن. رابعا قال المصنف هنا: سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرض أو أرش جناية أو لا. يعني هذه مسألة. الآن لو إنسان ميت وعنده شيء قليل من المال، هذا المال هو أرش جناية، أو هذا المال مرهون لفلان، فيقدم الكفن والحنوط ومؤنة التجهيز على الرهن وعلى أرش الجناية، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. هذا قياس على الحي.
الحي إذا أعلن الحاكم أنه مفلس وعنده قليل من المال، فيقدم هذا المال لمن؟ لنفقته أو لغرمائه؟ جمهور العلماء أن هذا المال يقدم لنفقته. إذن كفن ثم الحنوق ثم مؤنة التجهيز. رابعا، ما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله عز وجل. فلو فرضنا أن الرجل ما كان أخرج الزكاة فنخرج الزكاة، لو فرضنا أن الرجل عنده كفارة يمين نخرج كفارة اليمين، لو فرضنا أن الرجل لم يحج وقد وجب عليه الحج فنخرج من ماله من يحج إذا كان الحج واجبا أو نذرا. إذن هذه مسائل مهمة عند الحنابلة، حقوق الله تعالى في الأموال، في الأموال مقدمة على حقوق الآدميين في الأموال. الحنابلة مع الجمهور أن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله عز وجل في غير المال، فيما لو تعارض، لكن في المال لا، قالوا حق الله مقدم، لأن المال ماله فحقه مقدم على غيره. إذن رابعا، تقضى عنه ديون الله عز وجل. خامسا، تقضى عنه قبل أن يمس المال ويقسم، تقضى عنه ديون الآدميين. لا يجوز أن يقسم المال قبل أن نعطي الذين يطالبونه بشيء من الدين، قبل أن نعطيهم حقوقه. ولهذا قال الشارح: كالقرض والثمن. إنسان اشترى شيء، أخذ السلعة ولم يدفع الثمن، والأجرة، سكن في مكان ولم يدفع الأجرة، وقيم المتلفات، صدم باب بيت جاره ولم يدفع المال، فحقوق الآدميين في قيم المتلفات مقدمة. هكذا لو أن إنسانا صدم إنسانا ثم مرض فمات قبل أن يدفع له الدية، فدية ذاك الرجل الذي مات موجودة مرهونة في مال الميت. قال لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وجاءت هذه الآية 3 مرات في القرآن الكريم، جزء من آية: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإن قال قائل: لماذا قدمتم ديون الآدميين على الوصية وفي الآية الوصية مقدمة على الدين؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: لأن إجماع الصحابة على ذلك، لأن كلمة أو ليس مفيدا للترتيب. كلمة لما تقول جاء زيد وخالد، الواو لا يفيد الترتيب، يمكن خالد قبل زيد. لما تقول جاء زيد أو خالد لا يفيد الترتيب، لا يفيد الترتيب. إذن كلمة أو هنا لا يفيد الترتيب. قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. الدين قبل الوصية. إذن من ناحية أن الدين قبل الوصية بالإجماع، إجماع الصحابة رضوان الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. فإن قال قائل: فلماذا قدمت الوصية لفظا وإن لم يفد الترتيب في الآية على الدين؟ فالجواب: أن نجد في الديون من يطالب بها. الحين لو مات الميت والناس يطالبون الميت، ما راح يجون عند ورثته ويقولون له أعطونا ديننا؟ يجون ولا ما يجون؟ يجون. فلذلك أخر لأن له طالبا يطالب به، وقدمت الوصية لأن الوصايا لا سيما إذا كانت في الأوقاف والخيرات ووجه البر ليس لها من يطالب بها، فقدمها الله لأجل العناية، فقدمها الله لأجل العناية. إذن مال الميت أولا يكفن من ماله، يحنط من ماله، مؤنة التجهيز من ماله، ثم ديون الله عز وجل، ثم ديون الآدميين، هذه خمسة حقوق. سادسا الوصية، سابعا قسمة المال. واضح الترتيب؟ سادسا الوصية، بعد أن أخذنا مالا فكفناه وحنطناه وجهزناه وأدينا ديون الله عنه وديون الآدميين، ننفذ وصيته. الوصية إن كانت في ثلث الباقي، في الثلث، فتنفذ في ثلث الباقي، وإن كانت الوصية بأكثر من الثلث كالنصف أو الثلاثة أرباع أو بكل المال فهذه وصية لا تجوز في أكثر من الثلث إلا بإجازة من الورثة، إلا بإجازة من الورثة. فإذا أجازها الورثة تنفذ في جميع المال. مات الميت فقال أبناؤه إن أبانا وصى بثلث ماله، ونحن ولله الحمد عندنا مال مكتفون، فنتصدق بكل ماله، ما في بأس، هذا شيء لا بأس به. سابعا ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. كيف نقسم ما بقي على الورثة؟ قال كما في الآيات في سورة النساء. ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات في سورة النساء، أو كما في الآيات في سورة النساء. تقسم الأموال بحسب ما جاء في سورة النساء في الآية 11، في الآية 12، في الآية الأخيرة من سورة النساء. هذه آيات المواريث 11 و12 وآخر آية في سورة المائدة النساء، أظنها 86 ولا لا؟ الآية رقم كم آخر آية في النساء؟ 86 و100؟ 76 و100؟ إيه،
ستة وسبعين ومئة.
إيه، الآية 76 و100 اللي هي آية الكلالة تسمى، آية الكلالة الأخيرة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في أسباب الإرث وموانعه. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، أي قرابة قربت أو بعدت، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والنكاح الصحيح لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، والولاء لحديث ابن عمر مرفوعا: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ولا يورث بغير هذه الثلاث، نص عليه. قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين والموالاة بالنصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها، لأن هذا كان في بدء الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، انتهى. ولا يرث المولى من أسفل، وقيل بلى، وقيل بلى، بلى عند عدم غيره. ذكر الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى بن عباس عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب أن من لا وارث له في ميراثه في بيت المال. وعوسجة والثقة وأبو زرعة، وقال البخاري في حديثه لا يصح.
قوله رحمه الله: فصل في أسباب الإرث وموانعه. الإرث لا بد أن يكون له سبب، الإنسان لا يمكن أن يرث إلا بسبب، سواء كان يرث العلم، فميراث العلم يكون بسبب الجهد والبذل والاجتهاد، فمن أراد أن يرث علم النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يجتهد وأن يبذل قصارى جهده ووسعه. كذلك من أراد أن يرث المال فإما أن يكون إرثه للمال بسبب، هذا هو الذي نحن بصدد بيانه، أسباب الإرث. وأسباب الإرث باتفاق العلماء ثلاثة، وموانعه كذلك ثلاثة. ذكر المصنف أولا أسباب الإرث، فقال رحمه الله: الأول النسب. لذلك يقول العلماء: أعظم سبب وأقوى سبب في إرث الأموال النسب. أعظم سبب وأقوى سبب في إرث الأموال النسب. والنسب قد يكون من الجهة الأعلى وتسمى الأبوة، أبوك وأمك وجدك وجدتك وجد أبيك وجدة أمك وهكذا. وأيضا قد يكون النسب من الجهة الأدنى، ابنك وبنتك، ابن ابنك بنت ابنك وهكذا. قد يكون النسب من جهة الحواشي، حواشيك، أخوك وأختك، وابن أخيك وابن وابن أخيك وبنت أخيك وإن نزلوا. قد يكون الإرث من جهة حواشي أبيك، عمك وعم أبيك وابن عمك وابن عم أبيك وهكذا. هذه هي الجهات الأربعة في النسب: أبوة، بنوة، أخوة، عمومة. إذا حفظها الإنسان لن يضيع. جهات النسب أربعة: أبوة، بنوة، أخوة، عمومة. هذه كلها إنما يرثون، هؤلاء كلهم يرثون بالنسب. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. باتفاق العلماء المقصود بالأرحام هنا الأنساب، وليس المقصود الأرحام هو بعرفنا نحن الرحم الذي لا يرث، لا. أولو الأرحام أي أصحاب الأنساب بعضهم أولى ببعض، فالأب والابن أولى بالميت، والأخ أولى بالميت، والعم أولى بالميت. هذا معنى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. السبب الثاني النكاح الصحيح. لما قال النكاح الصحيح خرج النكاح الفاسد والنكاح الباطل، لأن النكاح الباطل والنكاح الفاسد والنكاح بشبهة لا يتعلق به إرث، بل لابد أن يكون نكاحا صحيح، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، يعني أزواجكم. فالأزواج لا يسمون أزواجا إلا بعقد صحيح، الأزواج لا يسمون أزواجا إلا بعقد صحيح. طيب، هنا يأتي السؤال: هل ابن الرجل لو أن إنسانا كان مشركا ثم زنى وأنجب ابنا من الزنا ثم أسلم، فهل ابنه من الزنا يرثه؟ الجواب: لا يرثه. لماذا؟ لأن النسب لا يثبت إلا بنكاح صحيح، الإرث لا يثبت إلا بنكاح صحيح. السبب الثالث الولاء. ما معنى الولاء؟ معنى الولاء أن الإنسان عنده عبد أو أمة فيعتقه أو يعتقها، فهذا المعتق يسمى مولى، والذي يعتقه مولاه، والمعتق مولى المعتق. إذن الولاء معناها أن الإنسان يعتق عبدا، فإذا اعتق عبدا فهو مولاه. فلو فرضنا زيد من الناس اعتق عبدا له وجارية، بعد العتق تزوج المولى من الأمة التي عتقت ولاؤهما للسيد، وتزوجا ولم ينجبا ولدا، فمات من يرثهما؟ يرثهما من اعتقهما، يرثهما من اعتقهما. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة أو لحمة، يروى هكذا وهكذا، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يشترى، الولاء لحمة كلحمة النسب. واحد ما يقدر يجيب له نسب غير نسب أبوه، يقدر بفلوسه مثلا، يصير واحد يشتري نسب، يصير مزور ما هو حقيقي. فالولاء لحمة كلحمة النسب، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون كذبا. ولا يورث بغير هذه الثلاثة، نص عليه الإمام أحمد وهو قول جماهير العلماء.
شيخ حسن الله، بخصوص الولاء، إذا كان للمعتق وارث ابن أو بنت، هل المولى يرث ولا؟
هذا يأتي بعد قليل. قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها، لأن هذا كان في بدء الإسلام. كم أنواع الولاء؟ أنواع الولاء أربعة: ولاء العتق، وهذا الذي فيه الإرث، واضح؟ وولاء المؤاخاة الدينية، يأتي إنسان لآخر ويقول أنا، يضع يده في يده ويقول أنا أخوك الديني فنتعاهد على البر والتقوى وعلى الصلاح، هذه المؤاخاة الدينية، لا يترتب على المؤاخاة الدينية إرث. قد كان في أول الإسلام آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ثم انقطع الإرث به، قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. النوع الثالث: موالاة النصرة. شنو يعني موالاة النصرة؟ موالاة النصرة أن قبيلة أو عائلة تأتي إلى قبيلة أخرى وعائلة أخرى وتقول: أنا وأنت نتعاهد على الخير وعلى البر وعلى الصلاح وعلى التناصر. الإمام محمد بن عبد الوهاب جاء إلى الإمام محمد بن سعود فتعاهدا وتآخيا على النصرة، هذه تسمى موالاة في النصرة. تعرفون بعض القبائل بينها ولاء على النصرة، ولا أريد أن أسمي أحد حتى لا يصبح هناك حزازيات. إذن موالاة النصرة ليس فيها إرث، ليس فيها إرث. النوع الرابع: موالاة الإسلام. ما معنى موالاة الإسلام؟ أن يهدي، يدل ويدعو إنسان شخصا فيسلم، فالذي أسلم على يديه إنسان هو وليه في الإسلام، وهذا معنى قولنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم. هو بخاري، شلون جعفي؟ هو ما هو من الجعفيين أنفسهم، لكن جده أسلم على يد الجعفيين، فلما أسلم على يد الجعفيين صار ولاء الإسلام لهم. مثال ذلك: أنت ذهبت إلى بريطانيا ولا إلى أمريكا للعلاج، فدعوت إنسانا فأسلم، فأنت وليه، يجوز أن ينتسب إليك انتساب الولاء، ولاء الإسلام، ولا إرث فيها. قال: هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ. طيب، الآن سؤال مهم جدا: إذا قلنا لا يوجد إرث إلا بولاء العتق، فإذا آخى رجل رجلا ومات أحدهما ولم نجد له وارثا، من أولى بماله، هو أخوه الديني ولا بيت المال؟ في خلاف بين الفقهاء، والصواب أن أخوه الديني أولى بماله من بيت المال. كذلك موالاة النصرة، فإن ولي النصرة أولى بماله من غيره، كذلك إسلام الرجل. ومما يدل على ذلك أن رجلا مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فلم يجدوا له وارثا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم المال لأهل قريته. إذن هذا فيه دلالة على أن الموالاة في هذه الأحوال تكون إذا عدم النسب. طيب العكس اللي سأل عنه أبو يوسف، الرجل الذي أعتق العبد مات، فبحثنا عمن يرثه نسبا فلم نجد، فإلى من ندفع المال؟ المذهب أنه لا يرث المولى من أسفل، اللي هو العكس، يعني العبد الذي عتق لا يرث سيده. وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه يرثه، وهو الصواب. لماذا؟ لما جاء عن ابن عباس. فإن قال قائل فهذا ضعيف، نقول الضعيف خير لنا من اجتهاداتنا، الضعيف الذي عمل به ابن عباس خير لنا من اجتهاد. ثم ذكر الشارح أن عوسة جراوي حديث أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، قالوا أن هذا حديث لا يصح، لأن البخاري قال في حديثه لا يصح. على كل حال فهو مروي موقوفا عن بعض الصحابة أيضا. ننتقل إلى موانع الإرث. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وموانعه ثلاثة: القتل، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله. وقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء. رواه مالك في الموطأ، ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، وعن ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما مرفوعا: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث. رواه أحمد. فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك، وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع، لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث. والرق: فلا يرث العبد قريبه، لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده، فيكون التوريث لسيده دونه. ويجمع على أن الملوك لا يورث لأنه لا ملك له، وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن اشترطه المبتاع. فكذلك بموته، وكذلك المكاتب، وكذا المكاتب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. رواه أبو داود. واختلاف الدين: فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، لحديث أسامة بن زيد مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه.
موانع الميراث ثلاثة، الأول والثاني باتفاق العلماء، والثالث فيه اختلاف، والصواب أنه معتبر. أول مانع من موانع الميراث القتل، فمن قتل مورثه فإنه لا يرثه. يعني مثلا إنسان ابن قال له أبوه: ارمي السكين إلي، فرمى السكين إليه وهو في الأعلى والابن في الأسفل، فأصاب السكين بطن أبيه، فإنه وإن كان خطأ لا يرث من مال أبيه شيء. هذا معناه، واضح؟ مثال آخر، لو أن رجلا في سيارة وزوجته معه ثم أخطأ فاصطدم فماتت الزوجة، فليس للزوج من ميراث الزوجة شيء. لماذا؟ لأنه قتله ولو كان خطأ، أما العمد فهذا واضح ما في إشكال. مثال آخر، لو أن ابنا كان يعمل فقال له أبوه خذ بيدي لأصعد إليك، فأخذ الولد بيد أبيه فسقط الولد فمات، فالأب لا يرث من مال ابنه شيء ولو كان خطأ. قال العلماء لماذا لا يرث القاتل شيء؟ قالوا لأنه إذا فتحنا هذا الباب فربما كل إنسان يريد أن يرث يقتل مورثه ليرثه، فأغلقنا هذا الباب حتى لو كان خطأ. ولذلك تجد أن الناس يحرصون شد الحرص على أن لا يتسببوا في قتل مورثيهم. لماذا؟ حتى لا يمنعوا من الميراث. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء. وصح في زمن عمر أن ابن قتادة المدلجي، أن عمر أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه. لماذا أعطى الدية لأخيه ولم يعطه لأبيه؟ لأن أباه كان حذفه بسيف فقتله، حذفه بسيف فقتله. إذن ليس لقاتل شيء من الميراث. قال وعن ابن عباس مرفوعا من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث. إذن هذه قاعدة، أن القاتل لا يرث، قاعدة القاتل لا يرث، سواء كان قتل عمدا أو خطأ لا يرث، إلا إذا كان القتل بالقصاص. هذه مسألة أخرى الآن، شلون قتل بالقصاص؟ يعني مثلا لو رأينا أخا قتل ابن أخيه عمدا، فيه القصاص ولا ما فيه القصاص؟ فيه القصاص. فقال القاضي لأخيه اللي هو أبو الولد خذ السيف فاقتله واقتص منه، فقتله قصاصا، فهو يرثه. لماذا؟ لأنه قتله قصاصا. لذلك قال المصنف فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك، وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث. المانع الثاني من موانع الميراث الرق. لو أن إنسانا عنده أب وأبوه رقيق فمات الابن، فإن الأب العبد لا يرث ابنه. لماذا؟ لأنه هو مملوك، ومن كان مملوكا فملكه أيضا مملوك لمن يملكه، لذلك لا يرث. كذلك المكاتب، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسبب الثالث وهو اختلاف الدين، فجمهور العلماء يقولون لا يرث المسلم كافر، وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة أن الكافر لا يرث المسلم. الكافر لا يرث المسلم، هذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. طيب، وهل المسلم يرث الكافر؟ جمهور العلماء أن المسلم لا يرث الكافر، فلو مات أب كافر وله ابن مسلم وابن كافر فالمال لابنه الكافر وليس لابنه المسلم شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله يرث المسلم من الكافر. إذن هذه هي الأسباب الثلاثة لموانع الإرث: القتل والرق واختلاف الدين. نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل الأحد القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.